إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في كلام المصنف رحمه الله في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالمعاد واليوم الآخر. وكان المصنف رحمه الله قد أشار إلى أمور تدخل في الإيمان بالله في الإيمان باليوم الآخر. سبق منها أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت، وأن من الإيمان بما بعد الموت، وأن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت، ومنه سؤال القبر. وأيضا سبق من كلام المصنف أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله عز وجل، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور. وأورد تحتها الأبيات من نونية ابن القيم التي انتهينا منها في الأسبوع قبل الماضي. واليوم يكمل المصنف رحمه الله الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. نأخذ اليوم إن شاء الله الإيمان بالنفخ في الصور. هذه من الأمور التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيها إن شاء الله كما سيأتي الإيمان بحشر الخلائق للعرض، ويدخل فيها إن شاء الله كما سيأتي الإيمان بما جاء بالميزان، والإيمان بما جاء في الصراط، والإيمان بما جاء في الجنة والنار وأنها حق، والإيمان بالحوض والكوثر، والإيمان بلواء الحمد، والإيمان بالشفاعة، والإيمان باختصاصه صلى الله عليه وسلم باستفتاح الجنة. نبدأ اليوم إن شاء الله في النفخ في الصور، النفخ في الصور. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بالنفخ في الصور، وبقيامنا بنفخ الصور، أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت، الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه، وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور، كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقيام من القبور، وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة. وقد ذكر الله عز وجل النفخ فيه في مواضع من كتابه، كقوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الآيات. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين الآيات. وقال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. حديث الصور بطوله، ولنسقها هنا حديث الصور بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآيات، ولما اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث، وبالله التوفيق.
أقول: ظاهر الآية الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله أن النفخ في الصور يكون على مرتين. المرة الأولى نفخة الصعق التي يصعق فيها الله عز وجل بسببها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم النفخة الثانية وهي نفخة القيام والبعث والنشور، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن إسرافيل عليه السلام يأمره الله فينفخ في الصور مرتين، المرة الأولى نفخة الصعق والمرة الثانية نفخة البعث، كما دلت عليها الآية رقم 68 من سورة الزمر. نقرأ الآن الحديث. قال ابن كثير،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية الأخرى: وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات، قال حدثنا أحمد بن الحسن المصري الإيلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال،
قال من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات، كتابه المطولات كتاب مطبوع من تحقيقات معهد البحوث في جامعة أم القرى، وهو كتاب جمع فيه الإمام الطبراني رحمه الله الأحاديث الطويلة السياق، الأحاديث الطويلة السياق، منها هذا الحديث. نعم.
فقال: إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره في العرش ينتظر متى يؤمر. قلت: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: القرن. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض، ينفخ فيه 3 نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة القيام لرب العالمين، يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر، وهي كقول الله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا، ثم ترتج الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الرياح.
أقول سبق أن قررنا أن الآية تقرر أن في النفخ في الصور أن نفختين في الصور، وهذا الحديث يقول فيه ينفخ فيه 3 نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة القيام لرب العالمين. إلى الآن لم يذكر إلا النفختين التي نحن ذكرناها. عموما هذا الحديث في سنده إسماعيل بن رافع كما مر معنا، فإذا جاء في سياقه ما يخالف ما دلت عليه الآيات أو الأحاديث فلا يكون في الأخذ فيه حجة لضعف السند. أما البقية التي يتضمنها هذا الحديث فقد جاء ما يشهد لها من الآيات والأحاديث الأخرى. نعم.
وهو الذي يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار، فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم، ينادي بعضهم بعضا. وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد: فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم انشقت السماء فانتشرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك.
أن هذه الأهوال إنما تصيب ويشهدها الأحياء في ذلك الوقت، ولذلك ورد في الحديث: تقوم الساعة على شرار الخلق، تقوم الساعة وليس في الدنيا من يقول الله الله. نعم.
قال أبو هريرة: يا رسول الله، من استثنى الله عز وجل حين يقول: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال: أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. قال: وهو الذي يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فيقومون في ذلك العذاب ما شاء الله تعالى إلا أنه يطول ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدوا وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول يا رب قد مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا فيقول الله عز وجل ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله تعالى العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل فيقول اسكت فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله تعالى لتمت حملة العرش فتموت ويأمر الله تعالى العرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم يأتي ملك الموت فيقول يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله وهو أعلم بمن بقي فمن بقي فيقول يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول الله تعالى أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت فيموت فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد كان آخرا كما كان أولا طوى السماوات والأرض طي السجل للكتب ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار ثلاثا ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا يجيبه أحد ثم يقول لنفسه لله الواحد القهار يقول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطهما ويسطحهما ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى من كان في بطنها كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ثم ينزل الله تعالى عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت قال الله عز وجل ليحيى حملة عرشي فيحيون ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصورة فيضعه على فيه ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحييان ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا وأرواح الكافرين ظلمة فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديق ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر حفاة عراة غرلا فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الأذقان وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا فتقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول ما أنا بصاحب ذلك فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا كلما جاءوا نبيا أبى عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا
أقول قوله حفاة غرلة غرلة يعني لم تقطع منهم جلدة الختان لم تقطع منهم جلدة الختان يعني كما خلقهم الله عز وجل أول مرة كما خلقهم الله عز وجل أول مرة كل النسخ عندكم فيها فانطلقوا إلى الفحص ولا إلى العرش؟ الفحص كده؟ هي الظاهرة إلى العرش، فأخروا ساجدين يعني تحت العرش. طيب،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: قدام العرش، حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد، فأقول: نعم يا ربي، فيقول عز وجل: وما شأنك؟ وهو أعلم، فأقول: يا ربي، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم.
هذه هي الشفاعة العظمى، هذه التي تذكر في كتب الشفاعة، في كتب العقيدة، ومنها هذا الكتاب. هذا هو مقام الشفاعة العظمى الذي للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال الله: قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس، فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم، وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آت. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، فيحمل عرشه يومئذ ثمانية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم في تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم، لهم زجل في تسبيحهم، فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه، ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا إلي، فإنما أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون أو بها تكذبون. شك أبو عاصم: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فيميز الله الناس وتجثو الأمم. ويقول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
تأمل الآيات الواردة في القيام لله عز وجل للحساب يوم القيامة، سيخرج بنتيجة إلا أن يشاء الله، أن النار يراها كل أهل المحشر، النار يراها كل أهل المحشر، أما الجنة فلا يراها إلا أهل الإيمان، الجنة لا يراها إلا أهل الإيمان. هنا شوفوا الآية عامة، كمل:
فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس، فيقضي بين الوحوش والبهائم، حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القرن، فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة عند واحدة للأخرى، قال الله لها: كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ثم يقضي الله تعالى بين العباد، فكان أول ما يقضي فيه الدماء.
نعم، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة، وأول ما يقضى ويكون فيه القضاء بين الناس الدماء. فالصلاة أول ما يقع عنه السؤال من الأعمال، والدماء أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. نعم،
ثم ويأتي كل قتيل في سبيل الله، ويأمر الله عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه، فيقول: يا رب، فيما قتلني هذا؟ فيقول وهو أعلم فيما قتلتهم، فيقول قتلتهم لتكون العزة لك، فيقول الله له صدقت، فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس، ثم تمر به الملائكة إلى الجنة، ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه، فيقول يا رب قتلني هذا، فيقول تعالى وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لي، فيقول تعست، ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلم.
إن الدم الحرام ورطة يوم القيامة، هذا معنى. إيش يعني معنى؟ شوفوا الذنوب يوم القيامة التي تقع من الإنسان على أنحاء، حسابه فيها يوم القيامة على أنحاء، ذنوب الله لا يغفرها، وهي التي قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وذنوب هي في مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها، وهذه ما بين العبد وربه. وذنوب هي حقوق العباد، حقوق الناس، أعلاها الاعتداء عليهم بالقتل. أقول انظروا هذا الحديث ماذا يذكر، ذكر في القتل أنه يؤخذ بقتله ويؤخذ باعتدائه على غيره وأنه يوقف على ذلك، بينما سائر الذنوب ليست كذلك. شوفوا أقرأ أسامة فين أنا عشان ماني شايف بالضبط.
ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها،
أيوة قبلها،
فيقول ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك أيوة. يحمل رأسه وتشخب أوداجه، فيقول يا رب قتلني هذا، فيقول تعالى وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لي، فيقول تعست، ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله تعالى بين
يؤخذ بهذا، يؤخذ باعتدائه على غيره، ثم بعد ذلك في الذنوب الأخرى التي بينه وبين الله هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا معنى أنها ورطة لا مخرج منها يوم القيامة. قال إن الدم المحرم، إن إراقة الدم المحرم يوم القيامة ورطة من الورطات لا مخرج منها، أي أنك تحاسب عليها وتؤخذ بها. أما سائر الذنوب الأخرى فهذه فيما بينك وبين الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عذب. أما حقوق الناس والتعدي عليهم وأعلاه إراقة الدم الحرام فهذه ورطة لا مخرج منها يوم القيامة. هناك صنف ثالث من الذنوب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله فيها يوم القيامة عدلا ولا صرفا. إيش هذا الجنس؟ أقول مثل إيواء المحدثين، إيواء أصحاب البدع، إيواء القتلة، إيواء الظلمة، الستر عليهم، التستر على الجناة، التستر على المطلوبين، هذا كلهم من باب إيواء المحدث الذي لا يقبل الله فيه يوم القيامة عدلا، يعني تأتي بحسنات تقول يا ربي أعدل لي هذا الإثم بهذه الحسنات، لا يقبل الله فيه عدلا ولا يقبل الله فيه صرفا، يعني شفاعة الشافعين، من يشفع في هذا الإثم لك ويقول يا رب شفعني فيه في هذا الإثم، فلا يقبل الله فيه عدلا ولا صرفا. هذا نوع آخر من الذنوب بهذه الطريقة يكون فيها الحساب. وهناك نوع آخر من الذنوب وهو النوع الخامس، الذنوب التي يحصل فيها المقاصة، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل بحسنات كالجبال ويأتي وقد شتم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ من حسناته وتوضع لهم حتى تفنى حسناته، ثم يأخذ من سيئاتهم فتوضع عليه ثم يلقى به في جهنم. وهناك نوع سادس من الذنوب وهي الذنوب التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع الحسنة بالسيئة، اتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وهناك نوع آخر سابع من الذنوب وهي الذنوب التي قال الله عز وجل فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الحاصل أن من الذنوب ما هو ورطة يوم القيامة، لأن الإنسان لا يجد منه مخرج، وهو إراقة الدم الحرام، إراقة الدم الحرام. وفي الدنيا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض آثار الذنوب التي يعجل لصاحبها، قال: ما من الذنب ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته على العبد من البغي وعقوق الوالدين، من البغي وعقوق الوالدين. فهذا الذنب أثره معجل في الدنيا، يراها الإنسان في نفسه. فعلى المسلم أن ينتبه ويأخذ الحذر من مثل هذه الذنوب، والله المستعان، ويبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه لا يكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء. فإذا فرغ الله تعالى من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقول: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون، جاءهم الله فيما شاء من هيئته، فقال: يا أيها الناس، ذهب الناس، فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله، وما كنا نعبد غيره. فيكشف لهم عن ساقه، ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون للأذقان سجدا على وجههم، ويخر كل منافق على قفاه. ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياص البقر، ثم يأذن الله لهم فيرفعون، ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو كحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيف، وحسك كحسك السعدان، دونه جسر دحض مزلة، فيمرون كطرف العين أو كلمح البرق أو كمر الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الركاب أو كجياد الرجال. فناج سالم وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في جهنم.
أقول هذا المقطع الأخير فيه الإشارة إلى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. نعم.
فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم عليه السلام، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله. فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ويقول: عليكم بإبراهيم فإن الله تخيره خليلا. فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك، ويقول: عليكم بموسى فإن الله قربه نجيا وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه، فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك، ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم. فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك إليه، فيقول: ما أنا بصاحبكم، ولكن عليكم بمحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن، فأنطلق فآتي الجنة، فآخذ بحلقة الباب، فأستفتح فيفتح لي، فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت له ساجدا، فيأذن الله لي من تحميده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد، واشفع تشفع، وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي يقول الله تعالى وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا ربي، وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة. فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة، 70 مما ينشئ الله عز وجل، واثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهما الله تعالى في الدنيا، فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليها 70 زوجا من سندس واستبرق، ثم إنه يضع يده بين كتفيها، ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبدها له مرآة وكبده لها مرآة، فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره وما تشتكي قبلها، فبينما هو كذلك إذ نودي: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل، إلا أنه لا منية ولا منية، إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما أتى واحدة قالت له: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيء أحب إلي منك. وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها
أقول هذا فيه بيان النعيم الذي يكون لأهل الجنة، وأنبه على عدة مسائل. المسألة الأولى في هذا المقطع قوله وزوجتين من بني آدم، قوله في الحديث وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهما تعالى في الدنيا. أقول يبدو والله أعلم إن صح هذا الحديث، يبدو والله أعلم هذا من نساء الدنيا التي لم يتزوجن، من نساء الدنيا التي لم يتزوجن، فإنهن يكن من الآدميات، والله يجعلهما لمن شاء من أهل الجنة. ولم يذكر هنا زوجات الدنيا، والظاهر أن زوجات الدنيا مع أزواجهن في الآخرة، لكن كل زوجة في مرتبتها وهو يأتيها، فهو يخص من يكن من النساء معه في نفس الجنة، وهذا السبب أنه لم يذكر زوجات الدنيا. وإلا فإن الزوجة إن شاء الله إذا كانت في الجنة هي مع زوجها وزوجها يأتيها، لكن يبدو أن إذا كانت المرتبة مفترقة هي في مرتبة وهو في مرتبة، فهو يأتيها في درجتها ويعود إلى درجته، أو يحدث الله عز وجل ما شاء من النعيم لها وله في ذلك، والله أعلم. المسألة الثانية فيه أن مما يحسن أن تكون عليه الزوجة مع زوجها في الدنيا أن تتشبه بنساء الجنة، وهو أن تقول لزوجها ما تقوله نساء الجنة: والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك. كذلك هي في الدنيا ينبغي أن تعوز زوجها أن تسمعه مثل هذا الكلام، تجبر خاطره وتنشطه وتجعله يرضى عنها، وهو أيضا يراضيها بمثل هذا الكلام، يعني يقول لها: أنا ما أرى امرأة جميلة مثلك، ما أرى كذا. فإن هذا الكلام يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن نساء الآخرة ونساء الجنة ليكون قدوة لنا نحن في الدنيا، فإن المرأة ينبغي لها أن يعني تعرف الصفات الحسنة، ومن الصفات الحسنة التي يحتاجها الزوج أن تكرر عليه المرأة دائما أنها راضية عنه، تراه أجمل الناس، وترى عيشتها من أحسن العيشة، وترى وضعها معها من أحسن الأوضاع. الإحساس تحسيسك للزوج بالقناعة وبالرضا مما يكون سببا في الإصلاح ما بينك وبينه. وأظن مر علينا أو مر في دروس أخرى قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك ولده إسماعيل مع أمه هاجر حتى كبر إسماعيل وتزوج امرأة من جرهم، من قبيلة جرهم الذين نزلوا بجوار منزلهم عند زمزم. قال: فأتى إبراهيم إلى أهله يتفقد زوجه وولده، فوجد زوجه مات، ثم سأل عن ولده إسماعيل فدله على البيت، فذهب إلى البيت فإذا إسماعيل في الصيد وإذا زوجه في البيت، فسألها: أين إسماعيل؟ قالت: ذهب يصطاد لنا. قالت: كيف أكلكم؟ قالت: أسوأ أكل. كيف عيشتكم؟ قالت: أسوأ عيشة. كيف حالكم؟ قالت: أسوأ حال. آدمي غريب جي، هي ما هي عارفة هو مين، ويسألها عن عيشتها وعن حياتها جالسة تشكى. قال لها خلاص أنا أبو إبراهيم، إذا جاء أخبريه أني أتيت وبلغيه مني السلام، واطلب منه أني أطلب منه أن يغير عتبة بابه. جاء وذهب، جاء إسماعيل من الصيد فأشعر أن هناك رجل غريبة دخلت البيت، فسأل فقالت نعم أتانا رجل من وصفه كذا وكذا يقول أنه أبوك. قال ما قال؟ قالت يبلغك السلام ويقول غير عتبة بابك. فقال إسماعيل ألحقي بأهلك، أنت عتبة الباب، ألحقها بأهله. مكث مدة ثم تزوج، ونفس الأحداث تعود مرة ثانية. يرجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى بيته في مكة، إلى بيت ولده في مكة، فإذا امرأة أخرى غير الامرأة الأولى، فيسلم عليها ويقول أين إسماعيل؟ تقول خرج إلى الصيد. قال كيف أكلكم؟ قالت أحسن أكل. كيف عيشكم؟ قالت أحسن حال. كيف وضعكم؟ قالت أحسن وضع. قالت أبلغيه أني أتيت إليه، أني أنا أبوه، أتيت إليه وبلغيه السلام، وأخبريه أني أطلب منه أن يثبت عتبة باب أو بيته. جاء إسماعيل فشعر بأن هناك من أتى إلى البيت، فسأل فأخبرته بصفة الرجل. قال ما قال لك؟ قالت يبلغك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابا بيتك. قال أنت العتبة، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. فالرسول يخبرنا بهذه القصة لما؟ الله يقول للرسول فبهداهم اقتده، الله يقول للرسول فبهداهم اقتده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء: رجل أدان دينا فلم يكتبه، رجل أدان دينا فلم يكتبه، وذكر ورجل لديه امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، وما جاء رجل من الصحابة يشتكي له من سوء خلق زوجه إلا قال طلقها طلقها، انتهى الموضوع محسوم. إذن يا أمة الله، يا مسلمة، يا زوجة الرجل المسلم، احرصي على زوجك بأن تعامليه بحسن الخلق، تخلقي بأخلاق نساء الجنة، ومن أهم هذه الأخلاق القناعة بزوجك في جماله، في ماله، في حاله، في شأنه، في أمره. ما تجلسي دائما تتشكي من وضعك معه، أنت مقصر علينا في الأكل، أنت مقصر علينا في اللفت، حين تقول الشيخ جاي من بيته باين زعلان. لا والله أنا مع الحديث أنا مع الحديث. يا أمة الله اتق الله في نفسك، اتق الله في زوجك، اتق الله في حياتك مع هذا الرجل، كوني امرأة صالحة، ومن صلاحك القناعة بزوجك، بل حتى لو ما كنت مقتنعة لا تريه إلا القناعة. انظري نساء الجنة وهن في الجنة تقول والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيء أحب إلي منك. أنت كذا كوني في الدنيا، أنت كذا عاملي زوجك بالقناعة وبالرضا وبالحب، وأظهري له ذلك. وأنت أيها الرجل المسلم، أنت أيها الزوج، عامل أيضا زوجتك بالعطف وبالمحبة وبالحنان وبالاحترام. الرسول يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرسول يقول وإذا أردت أن تعرف حقيقة الرجل هل هو فعلا رجل خير ولا لا، اسأل عن حاله مع نسائه، اسأل عن حاله مع أهله وعياله كيف هو. ما تجد رجل صالح سيء مع أهله. الرسول يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا كلام الرسول، ما هو كلامي، هذا ميزان. تبي تعرف حال شخص شوفوا كيف هو في البيت، لا تشوف حاله عند الناس كيف ظاهره مع الناس. لا، تريد أن تعرف حاله الباطن اسأل كيف وضعه مع أهله، كيف حاله مع أهله، كيف أموره مع أهله. عندها تعرف أنه هذا الرجل هل هو من الناس أهل الخير أو هو من الناس أهل الشر. فأنا أوصي الرجال بأن يتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، عاملوهم بحب، عاملوهم بحنان، عاملوهم باحترام، واتقوا الله فيهم، وأعينوهم على الطاعة، ومن الطاعة أن تعينوهم على أن يذكروكم بخير وعلى أن يتعاملوا معكم بخير. أما أنت تجلس تعاملها بالسوء، ما تسمع منك إلا السباب والشتام، تتصل واحدة تشتكي تقول إذا أراد يوقظني بالنوم يرفزني برجله، إذا أراد من يرميني بالكاسة. إيش هذا؟ هذا شاب طالب علم تقول، تقول هكذا يصنع معي، إذا جاء يكلمني يرفزني برجوله. أنا نائمة يوقظني بالرجول يرفز، وإذا جاء بالكاسة يرميني. ليه يا ابن الحلال؟ ليه ليه؟ ولا أسمع منه إلا السب والشتيمة فيي وفي أهلي وفي نفسي. ليه ليه ليه؟ لكن هكذا موجود. فأنتم اتقوا الله مع أزواجكم وأعينوهم على الطاعة، أعينوهم على أن يكونوا معكم ها كأزواج الآخرة، كمثل هؤلاء النساء التي ذكرهن الله عز ذكرهن الرسول صلى الله عليه وسلم، حور مقصورات في الخيام. جاء في تفسير كلمة مقصورات أي أن عينها مقصورة على زوجها لا ترى غيره. إيش يعني عينها مقصورة على زوجها لا ترى غيره؟ أقول من ذلك أنها تراها أجمل الناس ولا ترى شيء أحسن منه ولا أحب إلى قلبها منه. هذا من معنى أنهن حور مقصورات في الخيام، يعني أن عينها وحالها ووضعها لا يخرج عن حد خيمتها عن حد بيتها، فلا تنظر لشيء عند الناس، بل اللي عندها قانعت به وراضيت به بل شايفته. عندنا كلمة في الحجاز يقولوا ترى عين ليلة، ها زي كذا. هذا معنى حور مقصورات في الخيام، هذا المعنى. فنحن نطلب هذا من النساء، ونطلب منكم أنتم أن تتقوا الله في أزواجكم، أن تعاملوهم بالمعروف. كم هو سيء أن يوصف الرجل طالب العلم، الرجل الصالح الذي لا نراه إلا في المساجد ولا نراه إلا في خير وبخير، أن يوصف بأنه رجل غليظ شديد، أنه لا يحسن التعامل مع زوجه، لا يحسن التعامل مع زوجه، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك، خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم، فمنهم من تأخذ النار قدميه ولا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه حرم الله صورته عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا رب شفعني في من وقع في النار من أمتي، فيقول: أخرجوا من عرفتم، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع، فيقول الله تعالى: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار إيمانا، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يشفع الله تعالى فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي دينار، ثم يقول ثلث دينار، ثم يقول ربع دينار، ثم يقول قيراط، ثم يقول حبة من خردل، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع، حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله تعالى رجاء أن يشفع له.
هنا في هذا المقطع في عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: فأقول: يا رب شفعني في من وقع في النار من أمتي. هنا يقصد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة، أمة الإجابة، ولا يقصد أمة الدعوة. هنا المقصود أمة الإجابة. يدل على ذلك ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم يوم القيامة غرا محجلين. فهذه أول علامة تميز هذه الأمة عن سائر الأمم من آثار الوضوء. هذه أول ميزة تميزنا عن سائر الأمم، فيبدو أن وضوء تلك الأمم ليس كوضوئنا، وأن وضوءنا فيه الغرة وفيه التحجيل. هذه أول ميزة. ثاني ميزة ما ذكره الرسول في عصاة أمة الإجابة، فإن الرسول قال: إن النار تأكل كل ابن آدم إلا آثار السجود. إيش هي آثار السجود؟ الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، اللي هي مواضع السجود السبعة. فإن النار لا تأكلها يوم القيامة. فهذا مما يميز هذه الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم عن سائر الأمم. ولذلك في حديث الحوض قال: يذادون عني فأقول: يا ربي أمتي أمتي. كيف يعرف أنها أمته؟ بآثار التحجيل والغرة، أثار الوضوء. طيب في النار كيف يخرجهم من النار ويعرف أنهم أمته وهم قد احترقوا؟ النار تأكل كل شيء إلا آثار الوضوء، آثار السجود. إذن هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن المراد بالأمة أمة الإجابة، المسألة الثانية كيف يخرج الله عز وجل أمته ويميزهم وقد صاروا حطبا أسود في النار أو النار انتهشتهم. نقول إن النار تأكل كل شيء إلا آثار السجود، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة فيه أنه قد يدخل النار ناس من أهل الإيمان، ناس من أهل الإيمان، ولكن غلب يعني لم يغفر الله عز وجل لهم، لم يشأ إلا أن يغفر لهم ذنوبهم، فيخرجون من النار، فيخرجون من النار. ألا ترى أنه ذكر من في قلبه إيمان ثلثي دينار وثلث دينار وربع دينار وقيراط وحبة من خردل، فيخرجون من النار، كما صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة خردل. نتساءل الآن كيف نفهم هذا المعنى، فأقول هذه الأحاديث تفهم على قاعدة أهل السنة والجماعة في مبحث الإيمان، أن هناك تلازم بين ما في القلب وما في الجوارح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إيش يعني هذا الكلام؟ أقول يعني هذا الكلام أن كل إنسان بحسب ما في قلبه تنفعل جوارحه. فمعنى هذه الأحاديث حينما يقول من في قلبه ثلثي دينار أو ثلث دينار إلى أن يصل إلى حبة خردل، نقول معنى ذلك إيمان في القلب مع ما يقابله من عمل الجوارح يصدقه بقدر هذا الإيمان الذي في القلب، لأنه لا إيمان إلا بعمل. هذه طريقة أهل السنة في فهم هذه النصوص، لأنه لا يثبت الإيمان إلا بعمل، فلا نفهم من هذه الأحاديث إثبات إيمان بدون عمل. لا يأتي إنسان يستدل بهذا الحديث يقول يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من خردل، فذكر الإيمان الذي في القلب سكت، أقول لك نعم ذكره الذي في القلب، وأنت تكمل على القاعدة أن ما في القلب لابد أن يلازمه ما يصدقه مما في الظاهر من العمل، فالذي إيمانه مثقال ذرة سيكون له من العمل في الظاهر مثقال ذرة، والذي إيمانه مثقال ثلث دينار يكون له في الظاهر مثقال، وهكذا للتلازم الذي دل عليه حديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي وهو القلب. طيب المسألة الثالثة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يخرج من النار، قال وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع. الشاهد أو محل المسألة قوله حتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط، من عمل لله خيرا قط، يعني أي إنسان عمل خير من أهل التوحيد من الذين إيش صدق إيمانهم وتخلف عملهم على أن يكونوا من أعمال يستحق بها الجنة ابتداء، فمن عمل لله خيرا قط وهو من أهل التوحيد لا يبقى في النار، لا يبقى في النار. وجاء في رواية واعتبروها دي مسألة جديدة أن الله يخرج من النار أقوام لم يعملوا لله خيرا قط، عكس اللفظة هذه لم يعملوا لله خيرا قط، فما هو تفسيرها؟ إذا كان احنا قلنا فهمنا لحديث مثقال ذرة بالتلازم، فكيف هنا لم يعملوا خيرا قط. أقول إذا أنت فهمت مسألة التلازم ستفهم هذه المسألة، أن المراد لا نفي العمل أصلا، وإنما المراد نفي تمام العمل، على طريقة العرب في كلامهم لما يتكلمون في الإنسان إذا لم يأتي بالعمل على تمامه يقولون لم يعمله. الآن الرسول لما قال للرجل الذي دخل إلى المسجد وصلى ركعتين وأخف فيهما فلم يخشع ولم يركن في مواضع الصلاة في القيام والركوع والسجود، لم يخشع أخف صلاته، ثم جاء وسلم على الرسول، قال الرسول عليك السلام ارجع فصلي، فإنك كيف لم يصلي وهو صلى، كيف لم يصلي وهو صلى؟ نقول لأنه صلى صلاة ليس على تمامها الواجب، أو لم يأتي بأركانها فنفي العمل. كذا قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من الناس من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط، أي لم يأتوا بعملهم على أصله وعلى تمامه وعلى ركنه، فإنه يصح نفي العمل بهذا المعنى، وليس معناه أنه أثبت إيمانا بلا عمل. انتبهوا، هذه مزلة، هذا الحديث والاستدلال به مزلة، وهو بهذا المعنى من المشتبهات، من الأحاديث المشتبهات التي ينبغي أن ترد على الأصل في الباب. والأصل في الباب كما فهمنا عن سلف الأمة أنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، وأن الذي يثبت إيمانا بلا عمل هم مرجئة، هذا الذي فهمناه. ولذلك حديث الشفاعة هذا هو من مزلات الأقدام في الاستدلال، من مزلات الأقدام في الاستدلال. هذا الموضع الثاني فيه، الموضع الأول ما بينته لكم، مثقال ذرة من إيمان، مثقال قراط من إيمان، قد يأتي من يستدل به ويقول أثبت إيمانا بدون عمل، واضح؟ الموضع الثاني الذي هو مزلة قدم، هذا الموضع في الروايات الأخرى في الأحاديث الأخرى حينما يقول يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فنحن نقول هذا ليس معناه إثبات إيمان بلا عمل، ولكنه أثبت أن هناك من أهل الإيمان من لا يأتي بعمله على وجهه كاملا لأركانه أو لواجباته فيدخل النار فينفى عنه العمل بناء على أنه لم يأتي به على تمامه وعلى وجهه، هذا معنى نفي العمل، مثل قول الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قام ووقف وصلى وقام، لكنه لأنه فوت الأركان والواجبات نفي العمل. كذا هؤلاء، فهؤلاء معهم عمل ولكنه عمل ليس على تمامه، عمل ليس على تمامه، ولذلك استحقوا دخول النار، ولذلك استحقوا دخول النار مع وجود أصل التوحيد. فمن أثبت إيمان بلا عمل وقال أنا أقصد بلا عمل أي بلا عمل تام صحيح شرعي، فأقول محتمل، لكن أن تثبت الإيمان بلا عمل مطلقا هكذا وتقول لا يخرج من الناس من النار أناس فقط بمجرد الإيمان، فأقول هذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة، فلا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، خلاص.
قال رحمه الله ثم يقول بقيت وأنا أرحم الراحمين، فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره كأنهم حمم، فيلقون على نهر يقال له نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فما يلي الشمس منها أخيضر وما يلي الظل منها أصيفر، فينبتون كنبات الطراثيث حتى يكونوا أمثال الذر، مكتوب في رقابهم الجهنميون عتقاء الرحمن، يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب ما عملوا خيرا لله قط.
خيرا لله قط، فلا أحد يستدل بهذا على إثبات إيمان بلا عمل، لا إيمان إلا بعمل، مثقال ذرة من إيمان لابد يقام بها مثقال ذرة من عمل، ما في شيء اسمه إثبات إيمان بلا عمل، لابد في عمل. من قصر في الأركان وفي الواجبات وكذا وهو من أهل التوحيد مآله إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذبه فهو إن شاء الله ممن يشمله الله عز وجل بهذه الشفاعة، ويوصف بأنه لم يعمل خيرا قط، أي لم يأتي بعمل خير على وجهه، دائما أعمال الخير عنده. نعم.
فيمكثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم، ثم يقولون ربنا امح عنا هذا الكتاب، فيمحو الله عز وجل عنهم. تعليق ابن كثير على حديث الصور المتقدم، قال ابن كثير ثم ذكره بطوله ثم قال: هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم.
نشرح شوية، نعلق على بعض ألفاظ. قال: هذا حديث مشهور، ثم قال: وهو غريب جدا. قوله وهو غريب جدا دليل على أن كلمة مشهور ليست هي الشهرة الاصطلاحية، ليست هي الشهرة الاصطلاحية. إيش هي الشهرة الاصطلاحية؟ أن تكون رواية هذا السند في أقل طبقاته رواية ثلاثة عن ثلاثة فأكثر، لا تصل إلى حد التواتر، خلاص، هذه الشهرة الاصطلاحية. أيضا من الشهرة الاصطلاحية المعنى الثاني، هذه الشهرة الاصطلاحية المعتمدة في الأسانيد في قوانين الرواية. طيب في معنى ثاني شهرة اصطلاحية، ليست هذه الشهرة الاصطلاحية، إيش هو؟ الشهرة على الألسن، أو الشهرة عند الناس، أو الشهرة بين أهل التصانيف، يعرفوا حديث الصورة الطويل أو حديث إسماعيل بن رافع في البعث، فهو مشهور باسمه ومعروف بطوله، لكن مو معناته أنه رواه ثلاثة عن ثلاثة. فهذه الشهرة على الألسن تارة تكون بين العلماء، وتارة تكون في المصنفات وفي الكتب، وتارة تكون على الألسن عند الناس، خلاص، وكلها ترى تنفع الحديث، كلها هذه الثلاثة تنفع الحديث. ها؟ طيب، قال: وهو غريب جدا، وهو غريب جدا، يعني أن سياقة الحديث بهذه الطريقة ومواضيعه بهذه الطريقة انفردت بها هذه الرواية، فلم تأتي إلا بهذا السند عن هذا الشيخ إسماعيل ابن رافع. هذا معنى غريب جدا، أي لم تأتي هذه السياقة، هذه السياقة، هذا المساق كله في حديث واحد، إنما جاءت في أحاديث متفرقة. فإذا نظرت إلى أفراده لا تجدها غريبة، لكن إذا نظرت إلى سياقته وجدتها غريبة. هذا معنى غريب جدا. قال: ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة. قال: في بعض ألفاظه نكارة، أقول عبر بالنكارة لأن المنفرد به راو ليس بثقة، ليس بضابط، لكن ما هو من أهل الكذب، هو كان قاضي إسماعيل بن رافع، لكنه ما هو من أهل الكذب لأنه قاضي، لكنه ما هو ضابط، لكنه ليس بضابط، فهو ضعيف لكن ما هو كذاب، ضعيف. طيب، قال: لما ينفرد الضعيف بحديث خالف في سياقته أو في بعض ألفاظه ما رواه الثقات، يعبر عن روايته بأنها نكرة أو منكرة أو حديث منكر، لأن المنكر أن يخالف الضعيف رواية المقبول، أن يخالف الضعيف رواية. ليش ما أقول ثقة؟ لأنه إذا خالف الضعيف رواية الصدوق يسمى أيضا منكر، فما رضيت أقول ثقة، قلت أن يخالف الضعيف رواية المقبول. حتى يدخل فيها الصدوق، بل تدخل فيها رواية الضعيف التي لها شواهد تقويها فترقى إلى الحسن لغيره. فإذا انفرد أحد الضعفاء برواية خالف روايتهم حكمنا به، فالتعبير المطابق أن أقول مقبول ولا أقول ثقة. من هذه الألفاظ المنكرة في هذا الحديث، من هذه الألفاظ المنكرة في هذه الحديث ما ذكره من النفخات، فإن الآيات والنصوص الأخرى الثابتة تدل على أنها نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. هو ذكر نفخة الصعق ونفخة القيام، ثم ذكر نفخة النشور، هكذا ذكر ثلاثة نفخات، وهذا خلاف ما جاء في الأحاديث. قال: تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة. نقول التفرد عند أهل الحديث ليس بعلة قادحة مطلقا، إنما ينظر في الذي تفرد ما حاله، فإن كان ثقة احتمل تفرده، وإن كان صدوقا في الغالب يحتمل تفرده، إلا إذا كان في أدنى درجات الصدوق واستشعر المحدث في انفراده ريبة فإنه يتوقف في رواية الصدوق هذه. ولذلك تجدون الذهبي في مواضع يقول يحتمل التفرد الصدوق، وفي مواضع يقول يتوقف في تفرد الصدوق. فالتفرد ليس بعلة قادحة مطلقا. أشهر حديث على الألسنة وعند العلماء وفي المصنفات ومتداول كثير، وهو أصل من أصول الدين، حديث فرد غريب بمرة، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. فلم يروه من الصحابة بسند ثابت إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. غريب بالمرة، مرة غريب. حتى ابن العربي يقول: وطعن بعض الطاعنين على هذا الحديث، فقال: كيف حديث يلقيه عمر على المنبر ويسمعه منه الحاضرون، ثم لا يرويه إلا علقمة، ثم لا يرويه إلا علقمة. حديث غريب لكن ما أثر، وهذا أصل من أصول الدين، وهذا الحديث من أقوى أدلة أهل العلم على منهج أهل الحديث في أن الانفراد لا يؤثر في صحة الحديث إذا كان المنفرد مقبولا، إذا كان المنفرد من أهل الثقة. قال: تفرد به إسماعيل بن رافع، حتى لا يجي في بالك أنه هذا التفرد قادح، قال: قاضي أهل المدينة. معناته هو من أهل الصدق ولا من أهل الكذب؟ هو من أهل الصدق، هو لا يكذب. فممكن هذا الحديث جمع عدة أحاديث سمعها عن أبي هريرة وساقها مساق واحد، وهذا منهج كان يسلكه بعض العلماء. من أشهر واحد كان يصنع هذا الصنيع؟ الزهري كان إذا سمع الحديث من مشايخ عدة عن هذا الصحابي يجمع ألفاظهم ويسوقها مساق واحد، ويسمى هذا التصرف الإحالة، يسمى هذا التصرف الإحالة. أيضا كان يصنع هذا محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهذا من أحد الأمور التي جعلت بعض أهل الحديث يتكلمون في ابن إسحاق. فهذا القاضي لعله سمع الحديث عدة أحاديث عن أبي هريرة في هذا المحل، فجمعها كلها وساقها مساق واحد، هو اشتهى تصرف من عنده. المهم هو لا يكذب، هو قاضي صادق لا يعرف بأنه كذب لأنه قاضي. فهذا الذي حصل منه ليس كذبا منه، وليس صناعة منه، وليس اختلاقا منه، فضمننا أنه مو مكذوب، لكن عدم الدراية بالعلم وبالفن قد تحمل الإنسان على اجتهادات غير صحيحة، فيحتمل أنه اجتهد وجمع هذه الروايات وساقها هذا المساق. طيب، قال: وقد اختلف فيه. رواة الحديث أمشي زي كده ولا استمر؟ رواة الحديث ثلاثة أصناف. رواة ثقات متفق على توثيقهم، ورواة مجروحين متفق على جرحهم، ورواة مختلف فيهم، ورواة مختلف فيهم. الرواة المختلف فيهم من أهل العلم من قال الاختلاف في الراوي يجعله في ينزله عن الثقة إلى الصدوق، وهذا مسلك يسلك المنذري. أي راوي مختلف فيه على طول ها يقول هو صدوق، ما يخليه ثقة. يعني لو هذا راوي اختلف فيه، هناك من وثقه وهناك من قال عنه كذا، فالاختلاف في الراوي عنده على طول ينزل إلى مرتبة الصدوق، هذا المنذري، بشرط أنه الاختلاف زي كذا، ناس يوثقوه وناس يجرحوه وناس كذا، المهم أنه فيه توثيق، فيقوم هو على طول ينزل من الثقة إلى الصدوق. هذا منهج سلك بعض أهل الحديث منهم المنذري. المنهج الثاني، الراوي المختلف فيه إذا اختلفوا في الراوي قال أنا أنظر للأكثر، قال أنا أنظر للأكثر، فإذا الأكثر هم اللي جرحوه اعتمد الجرح، وإذا الأكثر هم اللي وثقوه اعتمد التوثيق. المنهج الثالث أنه الراوي المختلف فيه، الراوي المختلف فيه ها يرجح قول الأعلم والأحفظ من الناس اللي تكلموا، فإذا الأعلم والأحفظ ولا إما في جهة الجرح اخترنا الجرح، وإذا الأعلم والأحفظ في جهة التوثيق اخترنا التوثيق. هذا المذهب الثالث، وكل هذه المذاهب ضعيفة غير صحيحة، ضعفها ابن الصلاح وردها. كل هذه المذاهب الثلاثة ضعيفة غير صحيحة. المذهب الصحيح المعتمد في هذه في الراوي المختلف فيه تطبيق القاعدة في باب صفة من تقبل روايته، أن ينظر فيه فيقدم كلام الجرح كلام الجارح على كلام المعدل إذا كان الجارح يجرحه بجرح مفسر، فالجرح المفسر مقدم على التعديل. ما همنا فلان إمام كبير قال عنه ثقة وواحد ثاني من أئمة الجرح والتعديل ليس بمنزلة الأول جرحه بجرح مفسر يقدح في ضبطه يقدح في عدالته، اعتمدنا كلام الجارح. لو أحمد بن حنبل وثقه وجاء واحد مثل الفلاس ولا غيره دون أحمد بن حنبل من مراحل، والفضل عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن بحسب العلم بحسب علمنا يعني إنه أحمد أعلى من هذا، فجاء رجل من أئمة الجرح والتعديل جرح هذا الراوي وأحمد وثقوا نعتمد كلام الجارح. ليش نقول؟ لأنه مع الجارح زيادة علم، مع الجارح زيادة علم، بشرط أن يكون الجرح جرح مفسر. خلاص طيب خلاص نقول لا، القاعدة الثانية يرفع عنه الجرح ويقدم كلام المعدل بشرط، بشرط أن يذكر المعدل سبب الجرح ويرده بمعتبر. خلاص طيب انتهينا. طيب الراوي الذي جرح جرحا غير مفسر، جرح جرحا غير مفسر، نقول من ثبتت عدالته بتوثيق الأئمة الكبار له لا يقبل فيه الجرح الغير مفسر، لا يقبل فيه الجرح الغير مفسر لأنه ثبتت عدالته بتوثيق أئمة كبار. طيب من لم يعدل أصلا وجاء في حقه جرح غير مفسر، نقول يعمل بالجرح غير المفسر في حق من لم يعرف بالتوثيق والتعديل، يعمل بالجرح غير المفسر في حق من لم يعرف بالتوثيق والتعديل، فإنه على أدنى الأحوال يوجب التوقف. تطبيق هذه القاعدة هو المعتبر في حق الرواة المختلف فيهم، لا نرجح بالأكثر، لا نرجح بالأحفظ والأعلم، لا نرجح بأي مرجح، لا على طول نطبق القاعدة نقول الجارح هو المقدم لأن معه زيادة علم، فالجرح مقدم على التعديل بشرط أن يكون الجرح مفسرا، فإذا ذكر المعدل سبب الجرح ورده بمعتبر قدمنا كلام المعدل، لأنه صار مع مين زيادة العلم؟ مع الجارح ولا مع المعدل؟ مع المعدل، اتبعناه. ضابط الترجيح والاختيار أن يكون في الجهة التي فيها زيادة علم، في الجهة التي فيها زيادة علم. خلاص طيب نرجع هنا. قال وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك. إيش يعني متروك؟ الضعف درجة، والترك أنزل، الترك أشد من مجرد الضعف. الراوي المتروك هو الراوي المتهم بالكذب، أو الراوي الذي كثرت مخالفاته للثقات كثرة كبيرة جدا فترك حديثه، أو الراوي الذي كثرت الغرائب في حديثه مع عدم المعرفة أنه من أهل الرحلة في طلب العلم. فإن الراوي إذا كثرت الغرائب في حديثه ولم يعرف بأنه انتقل من بلده ولا التقى بالعلماء، فمن أين له كثرت الغرائب؟ فيتهم ويترك. فالتهمة معناته أنها تهمة بالكذب، بينما الضعيف متكلم فيه، مختلف فيه، سيء الحفظ جدا، امشي، ما هو متهم بالكذب. من يوم ما تيجي قضية الاتهام بالكذب والكذب، هذه درجة تانية فرملة، لازم نوقف، هذا الراوي ما يدخل معانا في حد الاعتبار. ايش يعني الاعتبار؟ يعني ممكن نقارن حديثه بحديث غيره، نطالع ندور له شواهد. اما اذا نزل الى الاتهام بالكذب والى الكذب، فهذا الحديث حق الراوي من جهة الراوي لا من جهة الحديث، هذا الحديث من جهة الراوي لا نقبل فيه اعتبار. يا ابوي خلاص هذا انتهينا منه على جنب. طب هذا الحديث في الصحيحين، نقول ما يضر، لكن انا اتكلم عن هذا الراوي وروايته لهذا الحديث، خلاص اتلغت ملغيه. فلذلك لانها درجه دون، قال ضعف المقال هنا، وبينهم من قال فيه هو متروك. وقال ابن عدي احاديثه كلها فيها نظر، الا انه يكتب حديثه في جمله الضعفاء، يعني ترى ما هو كذاب، ترى يعتبر به خلاص. قال رحمه الله تعالى: قلت وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدا، ويقال أنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي ابن كثير، هو زوج بنت أبو الحجاج المزي، ها ابن كثير، زي ما الهيثمي زوج بنت الحافظ العراقي، يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، فالله أعلم. أقول تقوية هذا الحديث بالشواهد مقبولة، ولكنها ليست على طريقة أهل الحديث، إنما هي تقوية مقبولة في الجملة على غير طريقة أهل الحديث. نواصل، خلنا نوقف. في أسئلة في شيء؟ هات نسأل.
حسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول كيف نفهم حديث البطاقة؟
بنفس الطريقة أن شهادة لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، وأنها صحت منه لأنه حقق شروطها، ومن شروطها العمل بمقتضاها. لاحظوا أهل العلم من أهل العقيدة وأهل السنة والجماعة حذروا من مقولة شبابة ابن سوار. إيش مقولة شبابة ابن سوار؟ يقول إذا جاء بالقول لا إله إلا الله جاء بالعمل. ليش؟ لأنه يقول قولها مع ما في قلبه خلاص يكفي، فحذروا من هذا القول إنه هذا ما يصح، لابد لا إله إلا الله مع العمل بمقتضاها، ولو بقصور، المهم يعمل، لأنه ما يثبت إيمان في القلب وليس هناك ما يصدقه من عمل الجوارح. وأنا أعرف أنه حديث الشفاعة حديث مزلة قدم، حديث مزلة قدم هو من المتشابهات، إلا ما ينتبه لأصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة قد يغبى عليه في فهم هذا الحديث. ولذلك أنا أنبه، أنا نبهت على هذه المسألة. في شيء ثاني؟ طيب، صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.